نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون المحبة والسلام، معسكر كشفي يقام في الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على دراسة جديدة تؤكد أن ما يقدم الآن من مساعدات للاجئين العراقيين يمثل الحد الأدنى. مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع المشهد الثقافي في بغداد. فضمن نشاطات منتدى بغداد الجديدة الثقافي أقيمت أسبوع ثقافية في قاعة اتحاد الأدباء والكتاب، كرست للحديث عن التجربة القصصية لأسعد اللامي الذي فازت قصته وجه واحد لمدينة الحجر بجائزة مسابقة أفضل عمل قصصي التي نظمتها صحيفة الزمن. القاص أسعد اللامي يتحدث عن تجربته.
إنها تجربة جديدة علي أن أتحدث أمام جمع عن تجربة قصصية، ربما أستطيع أن أقول إنها مبثورة في الزمن. إن الحديث عن الذات في كل الأحوال هو حديث ممجوج، وأحاول قدر الإمكان أن أنأى بنفسي عنه، ولكن ما دام الأمر قد حدث ووجدت نفسي في قاعة الاتحاد، هذه القاعة العريقة، إذن لابد أن أتحدث بما يشبه السيفي المطروقة كثيرا هذه الأيام عندنا في العراق.
الأسبوحة الثقافية التي خصصت للاحتفاء بالقاص أسعد اللامي كانت باكورة نشاط منتدى بغداد الجديد الثقافي الذي لم يتجاوز عمره 3 أشهر، إلا أنه بدأ بداية نشطة تمثلت في إقامة عدد من الدورات والأنشطة الثقافية التي حدثنا عنها المستشار الثقافي للمنتدى ستار الناصر.
هناك 3 دورات ستكون: دورة للموسيقى، دورة للمسرح، ودورة للصحافة. وهذه الدورات تعطي للطالب الخطوط العامة لفن الموسيقى أو للمسرح أو للصحافة. وسوف تكون هناك 3 محاضرات في الأسبوع للموسيقى، وهناك مسرحية يشتغل فيها الطلاب، ومن خلال هذه المسرحية يمكن للمخرج أن يعطي الدروس الأولية في فن المسرح. أيضا هناك صحفيين 3 من الصحفيين المتمرسين سوف يعطون دروس للطلاب حول الخبر والتحقيق والعمود، وكذلك العمل الصحفي، كيفية استخدام الكاميرا وكيفية التقاط الموضوع.
فيما أكد الناصر أن الأساتذة الذين سيقومون بتدريس الطلبة في الدورات المذكورة هم متطوعون.
الأستاذ الذي يدرس المسرح أو الموسيقى أو الصحافة متطوع. كذلك الآلات استطعنا من جهة مخلصة أمينة للثقافة أن تعطينا بعض الآلات. أما دخولية الطالب 3000 دينار للذي يستطيع، وهي لشراء بعض الكراسي ونقوصات في الآلات، والذي لا يستطيع ممكن أن نقبل مجانا.
ومثل معظم المنتديات الثقافية في بغداد، يواجه هذا المنتدى مشكلة وجود مقر دائم ومؤهل لاحتضان نشاطاته، إلا أن الناصر أكد أنهم في المنتدى قد تغلبوا على هذه المشكلة بشكل مؤقت من خلال تعاون أحد الأصدقاء.
هناك مكان لصديق عزيز علينا، وهذا المكان هو مشغل للرسم، سوف نستخدم هذا المكان لتدريس الموسيقى. أما الصحافة فأيضا اتفقنا مع جاليري واسع لصديقنا يأخذ بدروس الصحافة، وهذا كله مؤقت. احنا في طريقنا أن نجعل هذه الفعالية هي منظمة إنسانية مدعومة من قبل المنظمات غير الحكومية.
من جانبه، أشاد الصحفي في جريدة طريق الشعب فهد عزيز بدور المنتديات الثقافية بوصفها حاضنة للنشاط الإبداعي.
إن هذه المنظمات قد عوضت الكثير مما يحمله نشاط الاتحاد الأدباء كمؤسسة لها ارتباط بوزارة الثقافة، وأيضا الكثير من نشاطات وزارة الثقافة. هذه المنظمات المنضوية تحت منظمات المجتمع المدني أعطت متسع من الوقت ومتسع من المعرفة للكثير من الأدباء في احتضان نشاطاتهم الأدبية والثقافية والمعرفية كذلك. هذه المنظمات يفترض أن تعمل بدافع ذاتي حقيقي بعيد عن وزارة الثقافة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم إلى الموصل، حيث أقيم مخيم المحبة والسلام الكشفي بمشاركة فرق كشافة من محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين. برنامج المعسكر الكشفي يتضمن إقامة فعاليات ونشاطات رياضية وفنية وثقافية. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل زار المعسكر ووافانا من هناك بالتقرير التالي.
بمشاركة وفود من مديريات الشباب ورياضة محافظة نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، أقيم مخيم المحبة والسلام الكشفي القطري في غابات الموصل، وهدف إلى تنمية مواهب وطاقات الشباب المختلفة وتقوية أواصر المحبة والتآخي فيما بينهم. مدير شباب ورياضة نينوى رائد محمد نجيب العبيدي طالب بدعم أكبر للشبيبة والحركة الكشفية.
إن شاء الله حققنا ولو جزء من الهدف من إقامة هذا المعسكر، لمينا الشباب من كل محافظات العراق، من الموصل، من كركوك، من صلاح الدين، من ديالى، المنطقة الشمالية خلينا نقول والوسطى، والحمد لله تشوفون في ألفة ومحبة والكل يتعاونون. نحتاج إلى دعم كبير لتدعيم هذا المخيم وإرساءه وإعادته إلى روح البهية السابقة. وناشد مجلس محافظة نينوى والأخوان وكل العامل الخيرين لإعادة هذا الصرح الحضاري ليعكس الواجهة الحقيقية لمحافظة نينوى.
فعاليات مختلفة شهدها المعسكر حدثنا المسؤول عنها في مديرية شباب ورياضة نينوى بشار محمود علي.
ضمن هذا النشاط فعاليات عديدة، أجرينا مباريات لكرة القدم خماسي ومباريات للطائرة والسلة، وأيضا ضمن نشاطات فنية من حفلات سمر ومسابقات ثقافية وعلمية ومسابقات كشفية للشباب المشاركين، وأيضا هناك معرض للرسم التشكيلي والخط لتنمية مواهب الشباب.
وفود محافظات أخرى اعتذرت عن ذلك، وسبب بيّنه آمر المخيم منير إسماعيل إبراهيم.
اعتذرت محافظة الأنبار وبغداد الرصافة عن المشاركة، وذلك بسبب ظروفهم الأمنية. نتمنى أنه في المخيمات المقبلة يشاركون. نتمنى كل الموافقين المنتمين الكشافين، ونتمنى أن أخذوا دروس جيدة في هذا المخيم على أن تفيدهم في حياتهم اليومية.
80 كشافا شارك في هذا المخيم.
احنا من محافظة كركوك جينا هنا بهدف تآلف بين الفرق الكشفية وتكوين صداقة، واستفادين استفادات كلش حلوة، متعة وإثارة. قبل شوية كنا بالجزيرة،
تعرفنا على الزملاء من كافة المحافظات ديالة وكركوك وصلاح الدين، وإن شاء الله ماكو فرق، كنا أخوة، وتعلمنا من هذا المخيم الصبر والتحمل والطاقة، وسوينا بطولات مثل القدم والطائرة والشطرنج، وعلمونا شلون نرسم وشلون نسوي الخيام، ومن الصبح نقعد رياضة صباحية ونطبق الأوامر بصورة صحيحة. أني الكشاف خالد أحمد عزيز.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الشباب والرياضة على هذا المخيم. واجهنا عدة صعوبات، منها بعد المسافة التي تربط بين محافظة ديالى ومحافظة نينوى، واستمرت المسيرة ماتنا تقريبا حوالي 6 ساعات طريق، والظرف الأمني المتردي في المحافظة. محمود إبراهيم محمد، رئيس وفد محافظة ديالى.
الاستعدادات الكبيرة التي هيئت لإنجاح هذا المعسكر الكشفي أتت ثمارها وحسب مسؤوليه ببث روح العمل الجماعي والتعاون بين الفتية وزيادة التلاحم الوطني بينهم، فضلا عن رفع قابلياتهم الرياضية والعلمية والفنية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
اسمعي يا ليل، ما بدي أسأل وأنا صعب أنسى ولو لحظة بأني عاشق وإنسان، صعب أصبر على الحرمان، صعب أنسى ولو لحظة بأني عاشق وإنسان. كفاية قسوة العالم تعالي أنا محتاج
مستمعينا الأعزاء. نبقى الآن مع زميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على دراسة جديدة تؤكد أن ما يقدم الآن من مساعدات للاجئين العراقيين يمثل الحد الأدنى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أصدر مركز دراسة اللاجئين في جامعة أكسفورد عددا خاصا من نشرة الهجرة القصرية سلط فيه الضوء على أزمة النزوح والتهجير في العراق والبحث عن الحلول. وذكر المركز أن سلسلة العراقيين مشرد أو مهجر نتيجة الحرب في العراق، حيث تقدر عددهم حوالي 2 مليون شخص خارج العراق إضافة إلى 2 مليون شخص مهجر ونازح داخل العراق. المركز أشار إلى أن معظم العراقيين المهجرين لجأوا إلى سوريا والأردن اللتان تستضيفان حاليا أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة إلى عدد سكانها، ولا يتوفر لمعظم هؤلاء إلا الحد الأدنى من المساعدة والدعم من المجتمع الدولي، هذا إذا توفرت المساعدة والدعم في المقام الأول بحسب ما جاء في النشرة التي أضافت إن انعدام الأمن في العراق والمرونة في آليات التمويل يعرقلان عمل الجهات المختصة في الحد من هذه الظاهرة ودعم ومساعدة اللاجئين وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة. وقدم المشاركون في هذه النشرة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر العراقي ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان إضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية قدموا المقترحات والآراء لمنع تفاقم هذه الأزمة ووضع إطار عمل يساعد على إيجاد الحلول المناسبة وبالتالي عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية صدور مثل هكذا نوع من الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات في حل أزمة اللاجئين العراقيين، البرنامج يستضيف السيد مصعب حياتلي المحرر المساعد ومحرر النسخة العربية من نشرة الهجرة القسرية التي يصدرها مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، والذي أشار إلى أن هذه النشرة تعتبر عملية تقييم لحجم النزوح والتهجير في العراق ولفت الانتباه إلى عدم كفاية المصادر المتوفرة حاليا للاستجابة لاحتياجات النازحين والمهجرين. حياتي ذكر أيضا أنه بالرغم من أن هذه الدراسات يعتبرها البعض أكاديمية ولا يمكنها إعطاء حلول على أرض الواقع، إلا أن عملية تسليط الضوء على هذه المشكلة وبصورة مستمرة من جهات عدة محلية وإقليمية ودولية يعمل على زيادة الوعي الدولي والمحلي بالوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون واللاجئون العراقيون.
نشرة الهجرة القسرية تصدر عن كما قلت حضرتك هي تصدر عن مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، تم تأسيسه من حوالي 25 سنة وهو تابع لقسم التنمية الدولية في جامعة أكسفورد، ونشرة الهجرة القسرية صادرة عن المركز تقع ضمن القسم الثالث من هذه الاختصاصات، وهي توعية وزيادة إذا بتحب زيادة الوعي الدولي بمشاكل اللاجئين والنازحين في كل أنحاء العالم.
نعم أستاذ مصعب، يعني هذا المركز هو مركز أكاديمي، هل تقدمون الاستشارة إلى جهات أخرى، جهات حكومية لدول أخرى؟
المركز بيعتز بكونه أنه رغم أنه تابع لجامعة أكسفورد أنه دراساته وأبحاثه لا تقتصر فقط على الدراسات الأكاديمية البحتة، بل تنقسم بين الدراسات الأكاديمية وبين الدراسات العملية، وبالتالي نصائح والمساعدة والمساهمة والاستشارات اللي تقدمها المركز والدراسات الصادرة عنه يتم توفيرها مباشرة في أغلب الأحيان للمؤسسات الدولية المعنية، للعاملين مباشرة مع اللاجئين وللاجئين أنفسهم.
مركز الدراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد هل كان له أي تعاون مع السلطات العراقية والجهات الرسمية هناك حول أزمة اللاجئين العراقيين؟
هو طبعا حاولنا نتعامل معهم بقدر الإمكان، بس تعرف حضرتك الوضع كتير صعب، وهن حتى الشركات عفوا المؤسسات اللي حاولنا نتعامل معها كانت كتير مشغولة.
كيف ينظر المركز إلى أزمة الهجرة القسرية الآن في العراق وما يحدث الآن في العراق من مشاكل؟
طبعا الوضع الحالي في العراق يعني مأساة يصعب حتى وصفها وحتى تفاهمها، وحجم مأساة النزوح والهجرة في العراق حاليا هي أكبر وضع نزوح ولجوء وتهجر في الشرق الأوسط في العصر الحديث هذا، يعني في حوالي أكثر من 4 مليون شخص عراقي إما مهجر أو نازح. معلش للتوضيح، التعبير المهجر أو اللاجئ بالتقنية هو اللي بيهرب اللي بيتخطى الحدود الوطنية، بينما النازح هو اللي بيبقى يعني بيتشرد بس لكن ضمن البلد. في حوالي 2 مليون عراقي نازحين ضمن العراق، وحوالي 2 مليون أغلبهم بسوريا وبالأردن عايشين قسم كبير منهم بمخيمات حتى لا تتسم بالإنسانية بصراحة يعني.
نعم.
حاولنا من خلال العدد الخاص بالعراق بس إنه نعرف العالم على الوضع السيء اللي عايشين فيه العراقيين، وعلى كمية الإمدادات والمساعدات المحدودة جدا اللي عم تصلهم. يعني في تقديرات بتقول أحيانا إنه ما عم بيوصلهم أكثر من دولار أو دولارين باليوم.
نعم.
بالشهر للشخص الواحد. وبنفس الوقت الدول اللي تسببت به الأزمة هي من الدول اللي حتى الآن ما قدمت أي مساعدة تذكر.
تابعنا خلال هذه الفترة كل هذه المؤتمرات التي عقدتها تحت مظلة الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة، وكان هناك مشاركات عديدة للدول المجاورة للعراق والدول غربية. خرجت الكثير من المؤتمرات، وآخر كان مؤتمر عمان وقبل في جنيف، وخرجت من أدها العديد من المشاريع لحل هذه الأزمة. ولكن لاحظ من الجهة الأخرى هناك تناقض، يعني هذا المجتمع الدولي في هذه المؤتمرات يدعو إلى دعم ومساعدة اللاجئين، في حين نفس هذه الدول أو بعضها من جهة أخرى تغلق أبوابها أمام اللاجئين. أنتم كيف تنظرون إلى هذه المشكلة؟
للأسف يعني الفرق كبير كتير بين الكلام وبين التطبيق. دول تعد بالمساعدات وتعد بممارسة كل ما بوسعها لمساعدة اللاجئين إلى آخره إلى آخره، لكن للأسف لحتى الآن ما تجسد شيء من هالقبيل على أرض الواقع. وبعدين ما زال العراقيين، لاجئين العراقيين والفلسطينيين اللي كانوا في العراق يعني عايشين في ظروف شبه إنسانية لحد الآن، وللأسف كل الوعود وكلها يعني ما شفنا شيء منها بعدنا لسه، يعني بعدنا ما زلنا في انتظار عمل أو حتى توفير الأموال. يعني انسى قضية تقبل اللاجئين وإعطائهم حق اللجوء إلى آخره، بس توفير المساعدات المادية والطبية والغذائية اللي هن في أشد الحاجة لها حاليا.
أستاذ مصعب حياتي، ما هو تقييمكم إلى أداء الجهات الرسمية العراقية في حل الأزمة ومن تقدمه من مساعدات إلى العراقيين؟
مشكلة مساعدات العراق نفسها إنه وزارة المهاجرين والمهاجرين هي عبارة عن وزارة جديدة طبعا، وهي وزارة تختلف عن بقية وزارات العراق على حسب فهمي، من ناحية إنها مواردها محدودة جدا بس مسؤوليتها كبيرة جدا. ويمكن أبرز محاولات عم بتحاول تقوم فيها الوزارة حاليا هي تعريف الجهات الرسمية والدول اللي فيها لاجئين عراقيين أو الدول اللي وعدت بتوفير مساعدات بمدى سوء الوضع الذي يتعرض له اللاجئين العراقيين حاليا. للأسف ضمن إمكانياتهم هم يعني ما عندي أي شك أنهم يقومون بكل ما بوسعهم للمساعدة في حل الأزمة وتوفير ما أمكن للاجئين، لكن إمكانياتهم محدودة وقدراتهم محدودة للأسف.
ما قدمت الدول الجوار من المساعدات إلى اللاجئين العراقيين هل تعتبره كافي أم كان المطلوب أن تقدم الأكثر؟
لا، هن يعني الدول الجوار نفسها بما فيهم سوريا والأردن يعني هن بنفسهم اعترفوا ان المساعدات اللي بيقدموها غير كافيه من ناحيه احتياجات اللاجئين انفسهم، لكن من ناحيه الدول عم تحاول تقدم هاي المساعدات يعني عباره عن بتزيد عن طاقتها القدر على الدول وقدرتها على فالدول عم تحاول يعني بذلت ما بوسعها، بس طبعا غير كافي. بدون مساعده المجتمع الدولي والدول الكبيره اللي فيها ممكن توفر مبالغ كافيه، هذه الدول غير قادره على توفيه كل احتياجات.
نعم.
لمساعده اللاجئين محدوده،
لكن كان هناك نوع من التمويل، يعني الامم المتحده طالبت المجتمع الدولي بتخصيص ملايين الدولارات، هل تعتقد ان هذه الاموال حقا جمعت وصرفت لدول الجوار؟
لا اعتقد انها جمعت كلها ابدا، في يعني في قسم كبير من الاموال هي اموال موعوده لم
يتم تنفيذها. نعم
بالضبط، لم يتم تسليمها بعد.
نعم استاذ مصعب، يعني حاليا اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الاخرى، ما هي نوع المساعدات التي تقدم لهم؟
مثلا في بسوريا عم يحاولون في سوريا تسجيلهم ضمن منظمه الفوضيه المتحده للاجئين لتوفير مساعدات، بس لا ما لازم ننسى انه في قسم كبير من اللاجئين ما زالوا عايشين في مخيمات ضمن الحدود قرب الحدود او في مناطق معزولة. هؤلاء على الأقل يشكلون يعني أهم مشكلة هي توفير المياه على سبيل المثال، توفير الماء. في قسم كبير منهم على يعني يعيشون على أقل من 2 لترين مي من المياه يوميا.
وهؤلاء اللاجئين أو الهاربين صار لهم فترة في هذه المخيمات؟
صار لهم فترة طويلة، في منهم صار لهم سنة أو سنتين في المخيمات عايشين بهذا الظروف هاي. وغير طبعا مثلا في مصر حتى لا يمكنهم تسجيل، في بعض اللاجئين يواجهون مشكلة حتى التسجيل كلاجئين في مصر. أهم شيء مبدئيا هو إنه الدول المضيفة تعترف بوضعهم كلاجئين وبضرورة مساعدتهم، بس الثانية كمان الدول الثانية القادرة تعمل على توفير المواد الغذائية والطبية الأساسية قبل كل شيء.
هنا أعتقد المشكلة الدول عندما تواجهها بحجم هذه المشكلة تقول إن هؤلاء العراقيين هم ليسوا بلاجئين لأنهم لم يحصلوا رسميا على حق اللجوء.
طيب أو مثلا ضيوف فقط
أو ضيوف
إلى آخره.
طيب كيف يمكن حل هذه المشكلة برأيك؟
المشكلة أولا أنه هاي الدول خصوصا الدول المضيفة عم بتحاول قدر الإمكان المساعدة حتى عندما ترفض منحهم لاجئين، في المشكلة هي مشكلة للأسف عملية، يعني في تقديرات تقول إنه لو إنه نفس العدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان إجى على مثلا على بريطانيا، لازم يكون لازم بريطانيا تتقبل 8 مليون لاجئ مقارنة.
نعم.
هاي المشكلة الأساسية اللي عم تواجهها يعني دول مثل الأردن وسوريا، رغم مشاكل اعتراف اللاجئين واعتراف بحقهم كلاجئين لآخره، عم تحاول قدر الإمكان تقديم مساعدة، تحاول قدر الإمكان توفير ما أمكن. المشكلة أساسا هي الموارد، والموارد أولا وآخرا للأسف يعني هي شيء مؤسف إنه توصل الأمور للقلق على مشكلة الموارد فقط، بس الموارد هاي يعني توفير أساسيات مثل المياه لأربعة مليون لاجئ ليست عملية
كافية يعني.
بسيطة بكل صراحة.
نعم. طيب يعني العديد من المنظمات المراقبة لحقوق الإنسان والمعنية بقضية الهجرة واللجوء، ومنها طبعا مركز دراسات اللاجئين لجامعة أكسفورد، كانت لكل هذه الجهات دراسات عديدة سلطت فيها الضوء على أزمة اللاجئين العراقيين. يعني برأيك هل لهذه الدراسات أي دور على أرض الواقع في الحد من هذه الأزمة؟ لأنه البعض يعتبر هذه الدراسات بأنها أكاديمية، وما يكتب ويوضع في هذه الدراسات قد يصعب تنفيذه على أرض الواقع.
ما ننسى أبدا أنه تركيز على القضية وإعادة ذكرها مرارا وتكرارا يبقي هذه القضية في أذهان العالم وفي ولا يبعدها عن أنظارهم. هذا أهم شيء، أنه لازم العراقيين يحاولون قدر الإمكان أنه إبقاء قضية العراق وقضية النازحين العراقيين حية وفي أذهان العالم والمجتمع العربي. لما نتذكر لما صارت تسونامي ب 2400 كان الضغط الإعلامي هو السبب بأكبر حملة تبرعات في العالم تاريخه.
نعم.
ونحن يعني وحتى رغم إنه ظاهريا تبدو كأنها كما قلت حضرتك يعني نشرة بعد أخرى ومؤتمر بعد آخر، إلا أن إصدارها وإبقاء الأنباء حية تبقي القضية حية في أذهان العالم حيث لا ينساها، لأن الناس تنسى صراحة.
نعم.
ولهذا السبب يعني السبب ضروري جدا جدا تذكير العالم مرارا وتكرارا في إنه في قضية وفي مشكلة وهي مستمرة.
طيب أستاذ مصعب، عودة إلى سؤالي السابق، يعني ما يقال ويكتب شيء وما يمكن تنفيذه شيء آخر، طبعا اعتمادا على الظروف التي مر بها العراق، برأيك يعني ما هو المطلوب عمله الآن للحد من هذه الأزمة؟
أولا بس نعود مرة أخرى لقضية المعلومات والمؤتمرات، رغم أنها تبدو غير مفيدة لأنها تلعب دورا هاما جدا في إبقاء القضية حية كما قلت لكم. أرجو عدم التقليل من أهميتها، يعني أرجو العراقيين أنفسهم الصبر، أنه هذه إحدى الوسائل للعمل على حل القضية. كما قلت أيضا مشكلة العراق الرئيسية هي قضية الأمنية، الملف الأمني، وأربع ملايين عراقي يعني بدون استثناء، أنا ممكن قسم كبير منهم بفضل يرجع العراق قبل كل شيء، بس طبعا الوضع في العراق لا يسمح أو لا يساعد أو لا يشجع على، فللأسف حل القضية الملف الأمني ليس لا يمكن أنا أعطي بأي نصيحة، لكن ما يمكن عمله في الوقت الحالي هو ضغط على المجتمع الدولي لتقديم المساعدات أسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن.
هل تعتقد أن الدول الأوروبية سوف تفتح أبوابها من جديد إلى العراقيين؟
هذا سؤال صعب كبير، لأن أوروبا في خلال سنتين ماضيتين أو أكثر عم بيحاولوا تحكم بقضايا الهجرة واللجوء إلى آخره إلى عدة أسباب، فأعتقد أن الاحتمال يكون
دعم مادي حسب رأيك.
دعم مادي لو إذا سمحت الظروف، بس يعني يا ريت حتى لو يساهموا بهالدعم المادي بكون نقدر خيرهن.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ مصعب حياتي المحرر المساعد ومحرر النسخة العربية من نشرة الهجرة القصرية التي تصدر عن مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد. شكرا جزيلا أستاذ مصعب.
شكرا لك. شكرا لك.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org. دوت أورج.